أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى نتيجة أن القاتل العمدي فقط هو الذي يمنع من الميراث، أما القاتل الخطأ بقسميه، خطأ محض أو خطأ شبيه بالعمد، فضلاً عن القتل بحق الذي يقتل بحق، هؤلاء كلهم لا يمنعون من الميراث. هنا مسائل. المسألة الأولى أن القاتل الخطأ علمنا أنه يرث، نعم وفق ما تقدم من الاستدلال، لكن هل يرث من كل ما تركه الميت أم يرث مما عدا الدية؟ فهو يرث من سائر أموال الميت إلا من الدية فلا يرث. هذه هي المسألة الأولى، وفيها طبعا خلاف، وكل من الفريقين ادعى أن قوله هو المشهور وربما هو عليه الأكثر إلى آخره. فالكلام هنا أنه سلم وفق الاستدلال السابق أن قاتل الخطأ يرث، لكن يرث مطلقا حتى من الدية أم يرث مما عدا الدية؟ فإذن قولان في المسألة. قول الأول وهو أن القاتل خطأ يرث مطلقا حتى من الدية، هذا اختاره الشيخ المفيد على نقل، والديلمي المحقق أيضا في الشرائع وصفه بأنه هو الأشبه، الشهيد الثاني في المسالك، وهكذا آخرون، المحقق والفاضل العلامة في التحرير نسبوه إلى الأشهر. هذا القول الأول، وهو أنه يرث مطلقا قاتل الخطأ حتى من الدية، مقابل القول الآخر الذي هو أنه يرث مما سوى الدية، من خصوص الدية لا يرث، وهو أيضا نسب للمفيد على نقل آخر، والشيخ والإسكافي وآخرون إلى أن نسبه في المسالك والنكت إلى أكثر الأصحاب، وعن السيد والشيخ والحلبيين والحلي الإجماع عليه على أنه. فالقول الأول إذن الدعية أنه هو الأشهر، والثاني الدعية الإجماع عليه، هذا في مستند النراقي، الدعية الإجماع على أن قاتل الخطأ يرث، نعم لكنه مما سوى الدية، من خصوص الدية لا يرث. فكرة عن الأقوال، نحن ليست حجة هذه كما تعلمون هذه، لكن قد تكون مؤيدا مثلا إذا الدعية إجماع أو شهرة، قد تكون جابرة إلى آخر الأمور. يمكن الاستدلال على القول الأول بأن قاتل الخطأ يرث مطلقا حتى من الدية، اللي قلنا أن المحقق الحلي وصفه بأنه الأشبه وفق قواعد المذهب وأصول المذهب، هذا هو الأشبه. هذا يمكن الاستدلال عليه بضم مقدمته. المقدمة الأولى أن القاتل خطأ يرث، وهكذا انتهيتم من البحث السابق انتهينا إليه، هاي نجعلها المقدمة الأولى، أن القاتل خطأ يرث، وقد تقدم الاستدلال عليه. المقدمة الثانية أن الدية من الميراث، فبضم هاتين المقدمتين يكون القاتل الخطأ يرث من الدية أيضا، لأنه أولا يرث، وأن الدية من الميراث فبضم المقدمتين يرث. هذا يمكن أن يكون الوجه للاستدلال على القول الأول. حتى نقرأ الروايات، هاي فكرة الاستدلال. أقول يمكن الاستدلال على القول الأول وهو استحقاق القاتل الخطأ من الدية، الذي اعتبره المحقق في الشرائع الأشبه بعد أن استحسن القول الثاني، لما نقله عن الشيخ المفيد بأنه يرث مما سوى الدية، قال وهو حسن، لكن الأشبه أنه يرث مطلقا حتى من الدية. الاستدلال عليه بضم مقدمتين، أولى إن القاتل خطأ يرث، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أصل البحث، كما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سئل أبا عبد الله، أو سئل المفروض أبو عبد الله، سنرجع للنص ما أدري، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال عليه السلام: إن كان خطأ ورثها. هذا انتهى الاستدلال في أصل البحث، لكن هنا تذكير بالروايات المعتبرة التي دلت على أن قاتل الخطأ يرث، وكما ترى الحكم مطلق، يرث مطلقا، شامل إذن لكل ما تركه الميت، وتكون الدية داخلة فيه. فإذن المقدمة الأولى دليلها هذه الروايات التي دلت على أن قاتل الخطأ يرث، وفيها إطلاق، وبإطلاقها تشمل الدية أيضا إن كانت من الميراث. هذا تتكفل به المقدمة الثانية. اثنين، مقدمة الثانية إن الدية من الميراث، وأنت تقول أن قاتل الخطأ له نصيبه من الميراث والدية من الميراث، كما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث. فالدية من الميراث وتوزع كما يوزع الميراث، مع ذيل في محله يبحث، إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلى آخره. فمحل شاهد إذن الدية من الميراث، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان. إذن الآن مقدمتان بضمهما إلى بعض ينتج القول الأول، وهو أن قاتل الخطأ يرث من كل الميراث حتى من الدية، لأن المقدمة الأولى تقول أن قاتل الخطأ يرث، والمقدمة الثانية تقول أن الدية من الميراث. هنا قد يقال في الاستبعاد بأنه كيف يرث القاتل من الدية، ونعلم نحن في خطأ شبيه بالعمد هو يدفع الدية، فهل يخرجها من جيب ويدخلها في الجيب الآخر، أو في الخطأ المحض العاقلة تدفعها؟ شنو العاقلة تدفع الدية وتعطيها إلى هذا القاتل؟ فكأنه فد شيء باستبعاد، لكن كما ترى هل هذا الاستبعاد لو تم هل هو حجته؟ ولا يصلح لأن يكون مانعا من الحكم، بعد أن رأينا أن الروايات الصحيحة المعتبرة بضمها إلى بعضها هذا مجرد استبعاد، لا يصلح أن يكون مانعا من النتيجة التي دلت عليها الروايات. لذلك ألحقنا هذا الاستدلال، قلنا: واستبعاد ميراث القاتل الخطئ من الدية التي يدفعها هو أو العاقلة بحسب قسمي الخطأ لا وجه له ولا منشأ له. شنو منشأ كدليل شرعي؟ هذا مجرد استحسان وحزازة في النفس، هاي لا تصلح أن تكون مانعا. إذن الآن أصل الاستدلال كأنه إلى الآن تم، وهو ضم مقدمتين استفدناهما من الروايات، فعلى مستوى المقتضي موجود وهو دلالة الروايات، وعلى مستوى المانع وهو هذا الاستبعاد لا يوجد، لا يصلح للمانع. عندكم إشكال أهل القول الثاني تردون به على هذا الاستدلال؟ قالوا نعم، نشكل على كلتا المقدمتين. فالإشكال الأول أنه وجود روايات معارضة دلت على أن القاتل لا يرث من الدية شيئا، وهي مطلق سواء كان القاتل عمدي أو خطئي. روايات تقول القاتل لا يرث من الدية شيئا، والقاتل مطلق نتمسك بإطلاقه سواء كان هذا القاتل عمدي أو خطئي. فإذن توجد روايات معارضة تمنع القاتل مطلقا من الدية، وإطلاق هذه الروايات يشمل القاتل الخطئي. فإذن هي ليست سليمة هذا الاستدلال عن المعارض، لذلك قلنا وأشكل على كلتا المقدمتين. واحد، إشكال الأول وجود روايات معارضة دلت على أن القاتل لا يرث من الديتي، وهي بإطلاقها شاملة للقتل الخطأ، ما خصصت فقط القتل العمدي مثلا حتى يمكن أن نخصصها، لا، قالت القاتل خطأ لا يرث، مو بهالنص طبعا بس هاي الفكرة. فالقاتل لا يرث من الديتي شيئا، والقاتل كما ترى مطلق سواء كان خطأي أو عمدي. فإذن القتل الخطأي يمنع من الديتي من ميراث، كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. وكما ترى القتل مطلق، ما حدد فقط قتل عمدي، قتل حتى إذا كان خطأ، فإذن هي بإطلاقها شاملة للقتل الخطأي. تحتاج طبعا هذا الاستدلال إلى ضميمة، وهي أولا تجريد عن الخصوصية، ويعني ما هو لأن الرواية واردة في الزوجين، فقد تقول أنها مختصة الزوجين فقط إذا هذا الإطلاق، لا، هذا التجريد عن الخصوصية كان موجود خصوصا مع عدم وجود قائل بالفاصل، لا يوجد قائل بالفاصل في المسألة بأنه فقط الزوجين يمنع من الدية دون غيرهم، كما قرأنا أقوال الأصحاب، لا مطلق، لو يرث لو ما يرث، ماكو خصوصية للزوجين. فإذن هذه الصحيحة وإن كانت في الزوجين، لكن نتمم الدليل بتجريدها عن خصوصية الزوجين وبضميمة عدم القول بالفاصل بين الزوجين أو غيرهما من الورثة. فإذن يتم الاستدلال الآن بأنه صحيحة محمد بن قيس تقول ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لا يرث من الدية شيئا. والقتل كما ترى هنا مطلق، لم يقل أنه قتل عمدي، فشامل للخطأ. فهذه إذن الرواية معارضة لتلك الروايات، لذلك قلنا بعد التجريد عن خصوصية الزوجية ولعدم القائل بالفاصل، لا يوجد قائل بالفصل بين الزوجين وبين سائر الورثة، لا، لو كل الورثة يرثون من الدية بالقتل الخطأ، لو كل الورثة يمنعون من الدية، هاي القولين اللي يتقدمن الآن في أول المسألة، لا يوجد قول بالفاصل. فإحنا إذن ما هي النسبة بين الدليلين؟ كما ترى عموم من واجه في القتل الخطأ يرث الدية أو لا، هاي مادة الاجتماع تحصل فيها معارضة، لأن الروايات الأولى اللي تقدمت تقول إن كان القتل خطأ ورثها، وهذا بسعة وإطلاق يشمل ما لو كان الدية وغيرها. والروايات اللي الآن المعارضة قرأنا أن القاتل لا يرث من الدية، والقاتل مطلق شامل للعمدي والخطأ، ففي ميراث القاتل الخطأ من الدية مادة الاجتماع يحصل معارضة. الروايات الأولى قرأناها بإطلاقها تقول يرث، لأن تقول يرث مطلقا حتى من الدية، وهاي الروايات المعارضة الآن التي قرأناها تقول القاتل لا يرث من الدية، والقاتل مطلق شامل للقتل الخطأ. فإذا تقع المعارضة في محل البحث الذي نحن فيه، وهو القاتل الخطأ ميراثه من الدية، النسبة بينهما عموم من وجه، هذه مادة الاجتماع تقع فيها المعارضة. فتقع المعارضة بين إطلاق هذه الروايات، فتقع المعارضة إذن بين إطلاق هذه الروايات، هذه الروايات صحيحة محمد بن قيس اللي فيها إطلاق تقول القاتل لا يرث من الدية، حددت فقط القاتل العمدي، لا مطلقا حتى القاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا. والروايات اللي استدلنا بها على القول الأول تقول قاتل الخطأ يرث، استثنت الدية، لا، نتمسك بإطلاقها ونقول يرث من الدية ومن غيرها. فإذن ميراث القاتل الخطأ من الدية هاي مادة الاجتماع، ويقع فيها التعارض. فتقع المعارضة بين إطلاق هذه الروايات وإطلاق روايات المقدمة الأولى بأن القاتل خطأ يرث مطلقا من الدية وغيرها، لأن النسبة بينهما تكون العموم من وجه، ويقع التعارض في مادة الاجتماع وهي ميراث قاتل الخطأ من الدية. لكن هذا يمكن دفع الصح. الآن هذا الإشكال الأول على الاستدلال بأنه توجد روايات معارضة لهذا اللي تفضلت به بالمقدمة الأولى، هاي الرواية المعارضة، وهذا يجاب بعد التسليم بالتعارض، يعني كلام فيه تفصيل بأنه سلمنا أكو تعارض بينها الطائفتين، ماذا نعمل؟ نرجع للعمومات الفوقانية، والعمومات الفوقانية عمومات الميراث، لا تستثني أحدا من الورثة كالآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا القاتل من أولي الأرحام فمشمول بالعمومات. والروايات الأخرى التي توزع السهام على الورثة ويوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، فإذا لما يقع التعارض نرجع إلى عمومات الميراث، وهذا من أولي الأرحام الذين يستحقون الميراث. فإذا هذا الإشكال الأول، وهو وجود روايات معارضة، حلينا الإشكال ورجعنا إلى العمومات، وبمقتضى العمومات هذا يرث. لذلك قلنا ويجاب الإشكال بأن المرجع هنا عند التعارض هي عمومات الميراث، كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكذا الروايات الكثيرة الدالة على ميراث ذوي الأرحام وسهامهم. هذا إذن الإشكال الأول، وهو وجود روايات معارضة، دفعناه بأنه نسلم التعارض، نسلم الآن لما زال البحث فيه أكيد كلام، ونرجع للعمومات الفوقانية وهي تورث هذا لأنه من أولي الأرحام. الإشكال الثاني أنه ماذا قالت المقدمة الثانية، الإشكال على المقدمة الثانية والمقتلت المقدمتين، أن قاتل الخطأ يرث، ويرث من الترك بحسب الآيات الكريمة مما ترك، فإذا الميراث يكون من التركة والدية ليست من التركة. ما هي التركة؟ التركة ما كان مملوكا للميت وتركه بوفاته، أليس كذلك؟ الدية إنما تستحق بالوفاة، ما كانت مملوكة سابقا للميت وهي ليست من التركة، فإذا غير مشمولة بالميراث الدية. هذا إذن الإشكال الثاني. اثنين، إن الإرث إنما يكون مما تركه الميت كما هو صريح الآيات الكريمة، لهن الثمن مما ترك، له الربع مما ترك إلى آخره. فالميراث يكون من التركة، يعني التركة يعني المال الذي كان مملوكا للميت وتركه بوفاته، وهذه الدية ليست كذلك، وإنما بالموت استحقت. والدية ليست مما تركه الميت لأنها لم تكن مملوكة له، بل إنما تجب بالموت، فلا يستحق القاتل وإن كان خطأ منها لأنها ليست من الميراث. هذا الإشكال الثاني، وهو كما ترى بالمصطلح هذا شبه مقابل البديهة، هذا الإشكال، لأن قرأنا الروايات في المقدمة الثانية وهي صريحة بأن الدية من الميراث وتوزع على السهام في كتاب الله تعالى، فإذن ما معنى هذا الإشكال؟ لا موضوع له، لأن الروايات تقول أن الدية من الميراث. لذلك قلنا ويرد عليه ما في الروايات المتقدمة في المقدمة الثانية، فإنها دلت على أن الدية من ميراث الميت، تقضى منها ديونه وتنفذ فيها وصاياه والباقي للورثة، وهي كما ترى واضحة الدلالة، صريحة بأنها من الميراث. فيجي قد أحد يعترض يقول هي مو من الميراث، هي بحكم الميراث. لا، هذا يعني تصرف في الألفاظ الشريفة، ألفاظ الأحاديث، وإلا هي واضحة الدلالة على أن الدية من الميراث. لذلك قلنا وهي واضحة الدلالة على أن الدية من الميراث، فلا يسمع ما يقال بأنها بحكم التركة وليست منها، إذن فهذا الإشكال الثاني أيضا لا موضوع له. فلأذن نرجع على المربع الأول وهو أن الأدلة على استحقاق الميراث من التركة مطلقا حتى من الدية رأينا أن الإشكالات غير تامة. لكن السيد الخوي قدس سره هنا قال أنه إذا سلمنا التعارض بين الروايات فالترجيح يكون للروايات التي منعت من استحقاق الدية بقرينة يذكرها قدس سره. فإذن السيد الخوي يقول الصحيح أن يقال بعد تعارض الروايات يكون الترجيح مع الطائفة المانعة من إرث القاتل من الدية. هذه الطائفة اللي سمناها معارضة اللي تقول أن القاتل لا يرث من الدية شيئا، قال الترجيح لهذه. أنت الآن بالاستدلال بماذا رجحت؟ بعمومات الميراث. قلت وأولو الأرحام، يقول لا دعوة رايحين للعمومات الفوقانية، عندنا قرائن بنفس الأدلة ترجح هذه الطائفة المعارض، ماكو حاجة بعد الرجوع للعمومات الفوقانية للنسب بين هذه كنسب التخصيص، فأنت ترجع إلى الأقرب لا إلى الأبعد. بعد تعارض الروايات يكون الترجيح مع الطائفة المانعة من إرث القاتل من الدية. صحيحة محمد بن قيس مثلا متقدمة في الزوجين، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فلا يستحق من الدية شيئا، قال الترجيح لهذه. ما هي القرينة؟ قال لأن تقييد هذه الطائفة بالقتل العمدي وإن كان ممكنا كما مقتضى الجمع اللي تفضلت به والترجيح، كأنه راح تخصص هاي الروايات بالقاتل العمدي، ألحقت القاتل الخطئي بالميراث، وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد جدا باعتبار أن الموضوع هو الدية، فيعلم أن للدية خصوصية، وإلا فلا معنى لأن يقال أن القاتل يرث من الدية. يعني لما يتحدث الآن الرواية تقول أنه الزوج والزوجة يرث كل منهما من دية الآخر لو لم يكن أحدهما قتل الآخر، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، إذا قتل صاحبه لا يستحق من الدية شيئا، فإذن الدية لها خصوصية. فحصر هذه الروايات بالقتل العمدي يفقدها الخصوصية، لأن القاتل العمدي يمنع من الميراث مطلقا من الدية ومن غيرها، فما رح تبقى خصوصية لذكر الدية. والحال أن التركيز كما ترى في جواب الإمام على الدية، يقول كل منهما لا يرث من الدية شيئا، فإذن توجد خصوصية للدية هنا، فما يمكن إذن حصر هذه الروايات فقط بالقتل العمدي، لأن القاتل العمدي يمنع من الميراث مطلقا من الدية وغيرها، فأين الخصوصية للدية حتى يخصها الإمام عليه السلام بالذكر؟ فما يمكن إذن حمل هذه الروايات صحيحة محمد بن قيس اللي تقول أن القاتل لا يرث من الدية شيئا، حملها على خصوص العمدي مخالف لهذا الظهور وهذه القرينة من الرواية. قال باعتبار أن الموضوع هو الدية، فيعلم أن للدية خصوصية، وإلا فلا معنى لأن يقال إن القاتل يرث من الدية، لأنه لو كان القتل عمدا فكما لا يرث القاتل من الدية لا يرث من أصل المال أيضا، يمنع من كل الميراث. فما هي الخصوصية للدية إذن؟ ستبقى الإمام يقول يمنع من الدية، ما راح تبقى خصوصية، فإذن ما يمكن إخراج القتل الخطأ من هذه الروايات، لأن هذا يفقدها خصوصيتها. لو كان تحصل دلالتها الروايات تقول هي فقط القاتل العمدي يمنع من الدية، شو القاتل العمدي يمنع من كل الميراث ليس من الدية، فماذا بقي من خصوصية لذكر الدية في الروايات؟ قال فالتقييد بالدية دال على أن إرثه من أصل المال مفروغ منه، وإنما المنع من الدية خاصة، فيؤخذ بإطلاقها ويحكم بأن القاتل مطلقا سواء كان القتل عمدا أو خطأ لا يرث من الدية هذا الترجيح إذن، فتقيد هذه الطائفة حينئذ الطائفة الأخرى للمقدمة اللي استدلينا بها على الميراث. هذا طبعا التقديم منه قدس سره فيه عدة مناقشات. المناقشة الأولى أن توصيفها بالطائفة وكأنه يشعر أنها مجموعة من الروايات، هذا ليس تاما، هو ما عندنا غير صحيحة محمد بن قيس بالزوجين، وتوجد رواية أخرى ضعيفة بالقاسم بن سليمان وهي أيضا في نفس المعنى هم في الزوجين، فتسميتها طائفة وإعطائها هذه الهالة هذا كأنه فيه مبالغة، هي رواية واحدة صحيحة محمد بن قيس قرأناها في الزوجين. هذا إذن التعليق الأول، وفيه ألف إن توصيف ما دل على المنع بالطائفة فيها مبالغة لأنها مقتصرة على صحيحة محمد بن قيس ورواية ضعيفة أخرى وكلاهما في قضية الزوجين. الثاني باء أن الرواية لا تأبى الحمل على القتل العمدي لأن محل الكلام ليس فيما يحرم منه القاتل حتى نطبق هذه القرينة. الكلام الآن كان بصدد أن الزوجين يرث أحدهما من دية الآخر لولا، فالإمام يقول نعم يرث كل من الزوجين من الآخر من دية الآخر، وكأنه هناك فد نزاع، تدري الطبيعة العشائرية والاجتماعية أن الدية كما تخرج من العشيرة ترجع إلى العشيرة، والزوجان قد يكونان غريبين عن بعضهما، فالزوجان لا يأخذ أحدهما من دية الآخر لأن ليس من العشيرة. فهذا سياق الروايات، سياق الروايات لاحظ مقدمتها، الزوج يرث من دية زوجته والزوجة ترث من دية زوجها، فكأنه الروايات مسوقة لتصحيح هذه الظاهرة بأنه لا الزوجان يرث بعضهما الآخر، هذا المفهوم هذا الفكرة أن الزوجين لا يرث أحدهم الآخر ليس صحيح، فهذا الروايات بصدد هذا، ففي هذا السياق وضمن هذا المعنى يقول إلا إذا قتل أحدهما الآخر، إذا قتل أحدهما الآخر حتى لو كان عمدا وجعلت الدية بدل يعني صولح على الدية بدل القصاص هذا لا يمتنع حينئذ. فالكلام إذن ليس قرينة، هذا أرد أقول في نهاية الوقت، أرد أقول أن قرينة السيد الخوئي إنما تصلح لو كان سياق الحديث فيما يحرم منه القاتل. أجي أقول لك ما معنى حرمان من الدية؟ القاتل العمدي يحرم من كل الميراث. الروايات ليست بهذا الصدد فيما يحرم منه القاتل حتى تستكثر وتستبعد عن قاتل العمد، الرواية في تصحيح هذه الفكرة. إذن هذا باء، وبقية النقاط إن شاء الله تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. سألت